بلعان إطار بين الخلعان ورسال يد أو رجل أو أقطعين أو أقطعين أو أقطع الكفة الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الحمولة أو الإبهام أو أقطع الجنسر أو الجنسر من يد واحدة
لا أو الأنمى من الإبهام أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام
أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر أو أقطع الخنصر والجنصر من يد واحدة ولا يجيء مريض لحوث الجن منه ونحوه ولا أم ولد
أم الأحمق لأنك لم تقل الأحمق ترى المعنى وولد الأحمق نعم
والأحمق والمرهون والجامد والأمة الحامل ولو استثني حملها
نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبق أنه يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة أن تكون مؤمنة وذكرنا الدليل على هذا اشترط المؤلف أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا وضرب لهذا أمثلة سبق بعضها ومنها قال أو أقطع الوسطى أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام ثلاث متواليات ولا لا اسمها يا رجل الوسطى أو السبابة التي بينها وبين الإبهام أو الإبهام هذه ثلاث أصابع إذا كان واحد منها مقطوعا لا يجزي لأن هذا ضرر مبين الخنصر والبنصر إن اجتمع في يد واحدة لم تجزي وإن انفرد كل واحد بيد أجزأت وإن كان في يد واحدة خنصر أو بنصر أجزأ انتبه الإبهام له أهمية عظيمة فإذا قطع نقص عمل الرقيق نقصا بينا وانظر إلى حكمة الله عز وجل حيث جعله مقابلا للأربعة يقوم مقام الأربعة ثم جعله أغلظ منها لأنه سيحمل كثيرا ثم جعله أنملتين فقط لأن الأنامل إذا تعددت ضعفت لكثرة المفاصل وهذا من آية الله عز وجل لا شك أن الإبهام إذا قطع فإنه ينقص العمل نقصا بينا إذا قطع السبابة يقول مالك أنه ينقص نقصا بينا ولكن أولا قد لا نسلم بهذا لم يمكن أن تستعين الوسطى والإبهام مستغنية عن السبابة لكن على كلام المؤلف السبابة تعتبر نقصا بينا الوسطى نقص بين وإذا اجتمعت الثلاثة صار أشد وأشد الخنصر والبنصر أيهما أهم يلا انظر إلى خناصركم وبناصركم نعم سيات ما أظن الظاهر أن البنصر أهم نعم أقوى وأهم لأن مهما قدرت لو قلت مثلا إن الإبهام مع الخنصر تأخذ به الأشياء اللطيفة الخفيفة قلنا وتأخذ في البنصر أشد على كل حال هم يرون الفقهاء أن الخنصر الواحد أو البنصر الواحد لا يؤثر لابد أن يجتمع قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه معلوم مريض ميؤوس منه لا يجزئ في الكفارة لأنه ميت أو كالميت فلو أن رجلا عليه كفارة وكان عنده عبد وكان لا يريد أن يعتقه في كفارته فلما حضره الموت، حضر العبد الموت، قال إنه حرب عن كفار، يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، يعني بعد أن يجزئ منه مش الفائدة. أو رأى عبده يهوي من مكان مرتفع وهو يريد أن يعتق عبده، وكان قد شح به في الأول، فلما رآه قد أهوى من شاهر قال أنت حر عن كفارة، إيش الفائدة؟ نعم لا فائدة، يعني قبل أن يسقط. وأما إذا بعد أن يسقط ينظر هل تأثر تأثرا بينا يمنع العمل، فلا يسقط، وإن لم يتأثر أجزى. طيب، المهم المريض الميؤوس منه لا يجب في الكفارة. وقوله ونحوه أي من كل من تلبس بشيء مهلك ولا بد، ولا أم ولد، لا أم ولد، مش معنى أم ولد، أم الولد هي التي أتت من سيدها بحمل كامل أو قد تبين فيه خلق إنسان. الحمل له أطوار، الطول الأول لو سقط من الأمة التي يجامعها زوجها في الطول الأول النطفة لم تكن أم ولد، في الطول الثاني أم الولد هي التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق إنسان. الطول الثاني لو أن رجلا كان يجامع أمته فحملت وأسقطت في الطول الثاني تكون أم ولد؟ يا أخوان ليش؟ لأنه ما يمكن يتبين فيه خلق الإنسان. في الطول الثالث وهو ما بعد الثمانين أتت بولد، هل تكون أم ولد؟ لا، إن قلتم لا قلت خطأ، وإن قلتم نعم قلت خطأ. إن تبين فيه خلق الإنسان فهي أم ولد، وإن لم يتبين فليست أم ولد. فإن قال قائل إذا وصل إلى 80 يوما صار مضغة، نقول نعم، الله قال الله تعالى في القرآن مضغة مخلقة وغير مخلقة، قد يتبين فيها خلق إنسان وقد لا يتبين. الخلاصة أن أم الولد هي التي أتت من سيدها بحمل كامل أو قد تبين فيه خلق إنسان، هذه أم ولد. وماذا تكون أم الولد؟ يرى المؤلف رحمه الله أنه قد انعقد سبب تحررها، وهو أنها أتت بولد، وهو أمر لا اختيار فيه، فتكون ناقصة الرق فلا يصح اعتاقها. وأما الثاني قال ويجزئ المدبر إلى آخر. أم الولد يرى بعض أهل العلم أنها لا تعتق ولو مات سيدها فلا تعتق، لأن أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر كن يبعن علنا، إلا أنه لا يفرق بين المرأة ووالدها وولدها. في عهد عمر كثرت أمهات الأولاد وقل خوف الناس من الله عز وجل، وصار الرجل يولد أمته ثم يبيعها ويبقي ولدها، فمنع عمر رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد من باب السياسة وليس حكما شرعيا. على هذا الرأي، أي على قول من يقول إن أمهات الأولاد لا يعتقن بموت ساداتهم، يجوز أن تعتق، نعم يجوز أن تعتق لأنها أمة كاملة. قال ويجزئ المدبر.